موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
المجد الإلهي الذي أعطي لنا يسوع المسيح.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم لابد أمين. المجد الإلهي الذي أعطي لنا في يسوع المسيح. الحديث الذي هو قلب الصلاة الإلهية للرب يسوع المسيح في إنجيل القديس يوحنا أصحاح 17. في عدد 6 و7 و8 و9 و10 يقول الرب يسوع المسيح له المجد: أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك، والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك وآمنوا أنك أنت أرسلتني. الاسم الذي أظهره الرب يسوع هو اسم الآب وليس اسم يهوى الإله الذي استعلن في العهد القديم بهذا الاسم. وهذا لا يعني أننا لدينا إله جديد، إنما لدينا استعلان جديد، لأن يهوى وهو يعني الكائن يجب أن يدخل في دائرة الاستعلان الجديد. الكائن كآب وكآب للابن الوحيد الرب يسوع، إنما يهوى دون الأب ليس لها علاقة بالعهد الجديد، وليس لها علاقة كاستعلان بما جاء به الرب يسوع المسيح له المجد. ولذلك أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، يعني في رؤية واستعلان أعطي من الآب لمجموعة من الناس أو من البشر في هذا العالم. وهذا الكلام ليس خاصا بالرسل وحدهم، وإنما خاص بالاستعلان الجديد الذي أعطي للإنسانية في يسوع المسيح. بقية الآية 8 كانوا لك، ودي بتبين ان ملكية الخليقة هي للأب، وأعطيتهم لي. فلما الخليقة التي يملكها الأب تعطى للابن، فده يؤكد وحدانية الجوهر، ويؤكد أيضا أن الابن هو مساوٍ للآب في الألوهة وفي الربوبية، لأن الآب لا يدفع الخليقة ولا يعطي الخليقة لمخلوق. وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك. يعني هنا الاستعلان الجديد هو كلام الأب، وطبعا كلام الأب استعلن بواسطة الابن، لأن الأب في الحقيقة لم يتكلم جهرا في العهد الجديد إلا في فترات متقطعة، يعني في الشهادة في المعمودية هذا هو ابن الحبيب، في الشهادة على جبل طابور نفس الكلام اللي اتقال عند الأردن، وفي مناسبة الصلاة في إنجيل يوحنا 12 لما الرب يسوع بيقول الآب أيها الآب مجد اسمك، فسمع صوت الآب مجدته وسوف أمجد أيضا. وباستثناء ذلك لم نسمع كلمة شهادة من الآب إلا عن الابن، وبالتالي فالكلام الذي نسمعه من الابن هو كلام الآب، لأنه جاء لكي يعلن الآب لنا. ولذلك يقول المسيح له المجد والآن علم أن كل ما أعطيتني هو من عندك، فالعطية هنا المقدمة للابن من الأب هي ملك للأب، ولكنها أيضا هي ملك الابن، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، هم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك. احنا لازم نقف عند كلمة الكلام هنا، لأن استعلان العهد الجديد في الحقيقة ما كانش بالكلام بس، واحنا ربما بسبب الثقافة الإسلامية نفتكر ان الإنجيل كلمة أو كلمات، لأن في التراث الإسلامي الإنجيل تنزيل من الله، ودي نقطة صعبة الكلام فيها حتى مع المسلمين، لأن هو الأخ المسلم بيفهم الإنجيل زي ما يفهم القرآن، لكن الإنجيل مش كلام، لأن الكلام والعمل منفصلين في الفكر الإسلامي، إنما الكلام والعمل اللي هو يعني بيكون الاستعلان الإلهي هو في الحقيقة واحد في اليهودية وفي المسيحية. فأنا أسيب الجانب اليهودي لأنه ما يخصناش، وهمسك الجانب المسيحي في الكلام الذي قد أعطيتني هو من عندك، يعني التطويبات والتعليم اللي استعلن على الجبل في متى 5 و6 و7 مثلا، يعني أو الصلاة الربانية ده تعليم الآب وده كلام الآب، وده لما تقرأ كويس تجد ان الكلام يتضمن الوعد بملكوت السماوات، ويتضمن تأكيد أبوة الله للجنس البشري، لان مثلا بيقول ان الآب يشرق شمس على الأبرار والأشرار ويمطر على الظالمين والصالحين، فكونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. يعني هنا كل الكلام عن الأب وعن الملكوت وعن الحياة في الملكوت، وهو في حقيقة الأمر لو إحنا أدركنا وفهمنا تعليم الرب يسوع فهم صحيح، فكل ما قيل هو استعلان الملكوت، استعلن، ويبقى الملكوت واضح لينا مش كشيء جاي في آخر الدهور، وإنما كعربون أخذناه هنا على الأرض. هو ملكوت الله، ملكوت الآب الذي يعطيه الابن. ولأن إحنا في مناسبة أسبوع الآلام، بالمناسبة كل سنة وأنتم طيبين، كل تعليم المسيح له المجد كان ممكن يعني يعبر في عقول اليهود وفي قلوبهم بدون مشاكل، لكن كان في نقطتين لا يمكن اليهود اللي سمعوا الرب يسوع كانوا يقبلوه. تعليم عن التوبة وعن الرجوع إلى الله وحتى عن الملكوت كان ممكن يعدي يعني، إنما كان في نقطة يعني وجعت أدمغة الفريسيين والكتبة وعلماء الشريعة، إن المسيح لو المجد هو اللي هيدي الملكوت. ودي اللي يعني جننت اليهود اللي زعموا المسيح دي من الملكوت. ازاي بقى انت وانت انسان تعطينا الملكوت ازاي يعني؟ وحتى لما الرب يسوع يقول لا تخف ايها القطيع الصغير، فان اباكم قد سر ان يعطيكم ملكوت، بيعوا ملكم واعطوا صدقه، لان انتوا في الملكوت يعني حياه المحبه المتبادله بين الذين في الملكوت لا تسمح بوجود فقير او محتاج بينكم. فيعني في تغيير في النظام الاجتماعي. فازاي بقى ازاي انت جاي تغير الدنيا اللي احنا يعني اتولدنا وتربينا عليها وشفناها وعرفنا ان الملكوت هو باعمال الناموس؟ ما انت جاي بتقول الملكوت بقى انا هديه وانا هديكم الملكوت اذا مشيت ورايا وتابعتوني وسمعتوا كلامي. دي هي كانت المفصل اللي يفصل ما بين العهدين الحقيقه. والنقطه الثانيه اللي تعبت اليهود هو موقف الرب يسوع المسيح من الأمم، إنه يروح يشفي عبد قائد المئة والمرأة الكنعانية ويروح يتكلم مع المرأة السامرية. هو كان ممكن يروح الجليل عن طريق وادي الأردن، لكن عدى على الجليل عن طريق السامرة علشان يعلم السامريين بمجيء بشارة الإنجيل. ازاي بقى؟ ويمكن وجعهم اكتر لما قال مثل السامري الصالح، ان السامري اللي اعتنى بالجريح في أريحة ده هو اللي عارف الشريعة معرفة كويسة، وهو ده الانسان اللي الله عايزه في الملكوت. فقلب الاوضاع كلها. فهنا يعني في الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم قد قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك، لأن أنا بقول كلام. وهنا الكلام والعمل واحدة واحدة، العمل يشرح الكلام والكلام لا يمكن فصله عن العمل. احنا عندنا قاعدة لاهوتية في الرد على الأريوسيين، المقالة الثانية الأولى والثانية، بيقول إن الوجود يسبق الكلام، إن الكيان يسبق الأسماء. وإن مشكلة الأريوسية إنه بياخد الاسم ويشرح بالكيان أو يشرح بالوجود، بينما الوجود والكيان هو اللي يشرح الاسم ويشرح معناه. ولذلك في شرح أباء الكنيسة الحقيقة، يعني شرح الأباء المظبوط، إن العلاقة والعمل هي اللي تشرح الكتاب المقدس. إحنا ما عندناش شرح لغوي احنا اتعلمناها من الاخوه الانجليين في العصر الحديث، وكل اللغط اللي عندنا واللغو اللي عندنا نتيجه التمسك بالالفاظ، لفظ مسكلك في كلمه ويعمل لك عليها تعليم مبني على اي واحده او على ايتين. انا اذكر يعني في اول ما دخلت الكليريكيه ودخل علينا اسبوع الالام، فبسال سؤال يعني سؤال بسيط، بنقرا اربع نجيل ليه ابتداء من احد الشهنين؟ فقالوا انا دعيت سيدي. طيب يعني انت عارفين لما الواحد يكون لسه في سنه اولى دائما بسيط، بس بعدين لقيت ان الاناجيل الاربعه بتتقري في البصخ، والبصخ ما شعاد سيديه، ولقيت ان في قراءه العيد الكبير بقى اللي هو عيد القيامه القراءه من انجيل يوحنا، يعني ما نقراش اربع اناجيل، العيد السيدي الكبير اللي يميز الديانه المسيحيه قيمه الرب يسوع. ما عجبنيش الكلام، فلان طبعا كان في اجازه، ف رحت كنيسه مريمينا مصر القديمه وبسال ابونا مينا، بقول له ابونا في سؤال بسيط، ده كنا في يوم الاثنين الوسط كنا لسه يعني الصلاه ما ابتدتش، فبقول له ممكن اسالك سؤال بسيط؟ قال لي قول. هو لما اقول له سؤال بسيط يبقى عارف ان سمعت حاجه في الكليريكيه ما عجبتنيش. بقول له بنقرا جيل اربعه ليه في احد الشعنين وخلال اسبوع الالام، ولما نيجي عند حد العيد بنقرا انجيل واحد. ضحك لازم الحقيقه. هو كان انسان وديع وكان عنده معرفه كنسيه جيده جدا الحقيقه، ودي نقطه انا كنت محتاج لها وما كانتش تتاخد من الكتب. فقال لي اصل يا ابني الانجيل اربعه هي شهاده متكامله عن الام المسيح، واحنا ما نقدرش نتكلم على موت الرب يسوع او عن الامه من انجيل واحد، لازم ناخد كل ما قيل عن الام المسيح في الاربع انجيل وعند رسول بولس. وقال ولذلك احنا كمان بنقرا فصول مختاره من العهد القديم ومن الرسائل. فاصبح هنا قدامي منهج، وده منهج انا بقوله في تاكيدا لكلام الرب يسوع المسيح، الكلام الذي اعطيتني قد اعطيتهم وهم قبلوا وعلموا يقينا ان خرجت من عندك وامنوا انك انت ارسلتني. احنا ما نمشيش بانجيل واحد او برساله واحده او بفصل واحد. ويعني بالمناسبه يعني الخداع اللي اصبنا به في العصر الحديث ان احنا عندنا حاجه سميناها الكتاب المقدس، ولكن التعليم الكتابي هو ما فيش كتاب مقدس خالص. في التناخ في العهد القديم اللي هو التوراة من الت والنون النبيين الأنبياء، والكاف الكتبين من الكتب اللي هي الأسفار الترغية وأسفار الحكمة. فما كانتش دي بتتعامل على قدم المساواة في الشريعة اليهودية أو في العبادة اليهودية، وما عندناش حاجة في اسمها العهد الجديد في الكنيسة الأرثوذكسية. عندنا الأناجيل أو البشارة، وعندنا الإبراكسيس، وعندنا الرسول أبسطولوس اللي هو رسول بولس، وعندنا الكاثوليكون رسائل الجامعة. ودي كل واحدة من دي ليها مكان في اللاهوت المسيحي. عشان خاطر أفصل إنجيل، إحنا بنعتبر إن الأساس هو تعليم الإنجيل، وإن بولس هو مفسر لكلام المسيح. فلما تجيب لي كلام بولس من غير ما تجيب لي كلام الرب يسوع تبقى اتجهت اتجاه إنجيلي متطرف. متطرف لأن بيدخلك في اللغط اللغوي والتاريخي وما يسمى باللاهوت الكتابي. وأنا طبعا شخصيا لا أعرف كيف يمكن أن نستعيد الرؤية الأرثوذكسية السليمة في عصر كثر فيه اللغط. فأمنوا أني خرجت من عندك لأنهم شافوا الأعمال وشافوا أن العمل يشرح الكلمة. دي القاعدة اللغوية، أن الوجود يشرح الاسم، وأن الكيان يحدد العلاقة، وأن العلاقة تشرح اللفظ ليس العكس. طيب، من أجلهم أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتني، تعبير غريب جدا، بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك. طب بتسأل ليه على ناس هم أصلا للآب وأنت أخذتهم من الآب؟ فإيه اللي أنت بتطلبه يعني؟ إيه اللي أنت بتطلبه؟ فبيجي الكلام، كل ما هو لي فهو لك، وكل ما هو لك فهو لي. وهذه بقى الحتة اللي تظبط الكلام كله، وأنا ممجد فيهم، أنا ممجد فيهم. يعني في الاستعلان الإلهي اللي أعلن في الإبن ده العالم مش هيقبله، لا يمكن للعالم أن يقبل الإنجيل، لأن مبادئ الإنجيل وبشارة الخلاص لا يمكن أن تخضع للمقاييس التي يسير بها العالم، وإلا ما كانش المسيح يتصرف. طيب، لست أسأل من أجل العالم بل أسأل من أجل هؤلاء الذين لك، الذين أعطيتني. يعني أنا بسألك عن الخاصة، عن الخلاف الخاصة الذين سيقبلون هذا الاستعلان، لأن كل ما هو لي هو لك، وكل ما هو لك فهو لي. ودي يعني مش بس مصدر فرح وتعزية، وإنما هي دي الأساس اللي عليه اتبنت كل حاجة في الكنيسة عندنا وفي حياتنا الروحية وفي حياتنا الأبدية. كل شيء بنقبله من الآب هو من الابن، وكل ما نقبله من الابن أصل من الآب، وكل ما هو ملك للآب هو ملك للابن، وكل ما هو ملك للابن هو ملك للآب بسبب وحدة الجوهر، التعبير اللي قيل في مجمع نيقيا واللي ثبت الإيمان الأرثوذكسي. لكن النقطة الحساسة في الموضوع إن أنا ممجد فيهم، أنا طبعا المسيح اللي هو المجد بيقول هذا الكلام، ممجد فيهم مستعلن في حياة التلاميذ بشكل إلهي. إحنا لو بصينا على الجانب الإلهي، جانب الإله الحقيقي اللي أخذناه في الرب يسوع المسيح، ويمكن لأن إحنا يعني بنتكلم كتير عن الليتورجية وعن الإيمان وعنكم الإيمان وعن الكتاب وعن اللاهوت، فيمكن ما بناخدش بالنا من الجانب الإلهي في ما سلم إلينا وما أعطي إلينا وما نشترك فيه. يعني التسليم والعطية والشركة دي ألفاظ مترادفة الحياة بتصب في ناحية واحدة، كيف مجد يسوع المسيح فينا نحن البشر الميتين الخاضعين للموت والذين أنقذنا باستعلان الحياة في يسوع المسيح. إيه يعني الجانب الإلهي في حياتنا كمسيحيين؟ في عبارة لو الورز النزيانزي، عبارة غريبة جدا ما بتقعد تفكر فيها، تقف عندها كده شوية وبعدين تحس انك فهمتها، وبعدين تحس كده بالغراب اللي فيها وتقول انا فهمتها، وترجع تصدمك الغراب اللي فيها. بيقول ان المسيح اثبت الوهيته بانه مات كانسان. يعني قبل الموت كإنسان من يد البشر، لأن لا يمكن أن يقبل الموت من يد البشر إلا الله. بص كده، آه دي غريبة جدا. طب دي بتثبت ألوهية المسيح إزاي يعني؟ لأنه قبل الموت لكي يحول هذا الموت إلى حياة، ولكي يجعل من هذا الموت انتصار إلهي على الموت. وحين يأتي الاستغراب ويأتي الشعور بالدهشة في إيه؟ نحن ما عندناش في الديانات اللي موجودة في الأرض كلها حدها زي ما يعجبك، زي ما يطلع العدد اللي عندك. لا تجد إلا في الديانة المسيحية. أنا ما أحبش كلمة ديانة، وكتبت كده مقالة صغيرة في موقع الدراسات القبطية عن أصل كلمة دين، وبستخدمها كده يعني لأن هي كلمة عارية عن الصحة، لكن هي الكلمة المتداولة واللي احنا بنفهمها يعني. فغصب عني مرغم، يقول لك مرغم اخاك لبطل، يعني احنا مرغمين على استخدام مصطلحات كتير غير صحيحه الحياه، ولكن يعني هو ده الوضع اللي احنا فيه. ما تلاقيش الا في المسيحيه استعلان مطلق مطلق عن تواضع الله، التواضع الذي يحول الصلاة المسيحية. وأنا أتغاظ جدا أقول لك الصلاة أصلها صلة بالله، لا أبدا. الصلاة هي خدمة الله للإنسان الجانب الإلهي، وده مش كلامي أنا، ده كلام رب يسوع، إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم. والبقية هي بقى الجانب الإلهي اللي بيتكلم عنه نزيانزي، ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. بذل، بذل إلهي. يعني طبعا احنا كبشر نيجي عن حتة البذل ونقف، لأن الطبيعة الإنسانية لا تقبل التضحية إلا تحت الضغوط. واحنا في أسبوع الألام يقول لك الذي قبل الموت باختياره. وأنا بيعجبني التعبير القديم في العرب القديم عن الألام الطوعية، الألام التي قبل الرب حريته. فده هو قبل أن يموت عنا حرا مختارا، مش ضغوط عليه، وفعل هذا من أجل المحبة. فدي لا تأتي من إنسان أو من مخلوق، تأكيد على الألوهية. احنا في الجانب الالهي مش بس المحبه والتواضع والبذل والخدمه، الخدمه اللي احنا بنسميها الليتورجيه، يخدمنا الابن ويخدمنا الروح. الابن يخدمنا بالتطهير وبالتقديس وبعطيه الروح القدس، وان يدخلنا في شركه مع الاب. دي احنا بنسميها بالكلمة اللي احنا مرغمين على استعمالها، كلمة عبادة. دناش عبادة، دنا خدمة. عبادة كلمة إسلامية وكلمة يهودية أيضا. عبودة في العبراني، عبادة في العربي. لأنك أنت في العبادة بتقدم لله المجد والإكرام كعبد، إنما في العهد الجديد وبما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا أبا أيها الأب. هتفرق كتير، تفرق كتير عند اللي بيفهم يعني. إنما اللي يحب العبودية، وإحنا بالطبيعة كبشر عندنا رغبة في العبودية، لأن الخطية، ده تعبير ابونا في مون المارك الكبير، هو مرة طبطب عليا كده وقال لي: عارف يا أخ، أخطر ما تفعله فينا الخطية أنها تعطي لنا رغبة في العبودية. يعني هي الخطية تستعبدنا وتجعلنا عبيد، وبتخلينا من خلال العبودية بنفهم كل شيء من خلال العبودية، وتحط كده فينا ختم. يقول لك ختم بالشمع الأحمر، تعبير أبونا في الليمون، ختم بالشمع الأحمر اللي هو كان الأختام الموجودة في العصور السابقة، يعني ختم المملكة المصرية، يعني الشمع الأحمر لا يمكن كسره. يعني تكسر الختم الشمع الأحمر معناها إن الوثيقة فقدت الشرعية بتاعتها. فإحنا العبودية تأتي لنا من الخطيئة، العبودية تأتي من الخطيئة طبعا، لكن الروح القدس، إن الله من يعطينا روح العبودية للفشل، ده كلام الرسول بولس، لما أعطانا روح التمني، أعطانا روح النصح والإرشاد. ولذلك أنا ممجد فيهم، احنا بندخل في الخدمه الالهيه بمجد واكراما، اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس. والعمل الالهي بقى سلاما وبنيانا كنيسه الله الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه. دي المسيح ممجد فينا. ولذلك انا عندي كلام كتير أقوله في مناسبة أخرى، يعني لما نيجي للكلام عن الإنسحاق والتزلل إلى آخره، دي كلها من صلوات العبودية، ودي الحقيقة ليس لها مكان في الأرثوذكسية. لكن يعني في عجالة سريعة، الإنسان المنسحق أمام الله هو الإنسان اللي بيستضعف نفسه، ويظن الانسحاق يجلب له الرحمة، ودي روح العهد القديم وروح اليهودية، لبس المسوح وحط التراب على راسه ويمزق هدومه ودخل بقى في العهد القديم. وأنا عندي الحقيقة يعني كده نوع من يعني من النقد في الطريقة اللي بنتعامل فيها مع أسبوع الألم، إن إحنا بنحط السواد، وهو السواد ما كانش حزنا على دم المسيح أبدا، السواد هو بسبب الموت، وبسبب مش الحزن على المسيح أبدا. إحنا بنحتفل بإحنا في حفرة الموت، ويأتي الرب يسوع المسيح لكي ينقذنا، فالمجد يظهر ويستعلن فينا. ولذلك تجد في الترتيب الطقسي ان في السبت الكبير اللي بيحضر، طبعا السبت الكبير بتلاقي اللحن نصه، يقول لك نص فرايحي ونص حزيني، يعني بتدي بالحزيني ويقلب فرايحي. ليه؟ لان الرب يسوع في القبر ومدفون في القبر، وبيكونوا دفنين الأيقونة، أيقونة الصلبوط على المسبح بالورد وبالعطور إلى آخره، وبيقدم الذبيحة جنبيها، وبيبين في الطقس إن هنا الموت في طريقه للزوال. فده معنى اللون الأسود في أسبوع الألم، نحن لا نحزن كبنات إسرائيل لما الرب يسوع المسيح بيقول لا تبكين علي بل ابكين على انفسكن. يعني انتوا بتبكوا علي ليه؟ وانا اذكر مره انا بضحك، لان كان موقف غريب جدا، شفته بعناية الاتنين. وطبعا الواحد بيتعلم الإفراز والتمييز من الشيوخ الكبار، يعني محدش فينا اتولد عنده حكمة. واحد من المعلمين كان جاي من الصعيد وجاي يصلي معانا البصخة في كنيسة مريمينة في مصر القديمة عند أبونا مير متوحد، وجاء وكان أسبوع البصخة وجينا في الجمعة الكبيرة، وقال له قال له يا أبونا يا أبونا مينا، مش هتقول مديح الست العذراء؟ قال له بتقول إيه المديح يا ابني؟ قال له ست العذراء بتعدد على المسيح. قال له تعدد على المسيح ازاي يا ابني؟ طب سمعني كده من حته في قلب الكنيسه والناس موجودين، يعني الكنيسه كانت مليانه. يعني الكلام ده بعد ما طفينا الشمع ودخلنا على الساعه الدفن. فقال له يا ابني ده كلام وحش، مش عارف المسمار خليك حنين عليه، خشبه مش عارف خليك ايه. قال له يا ابني كلام وحش، ده العالم أنقذ من الموت ومن الدينونة بالمسامير وبجروح الرب يسوع. لا الكلام ده ما بيتقالش في الكنيسة. أروح بيقوله في الصعيد. قال له طب أهو ده اللي الأسبوع الألام من الكتاب المطبوع، أهو في إيدك أهو، وريني المديحة بتاعت الست العذراء بتعدد فيها على المسيح. تعدد إزاي على المسيح؟ إحنا في الجناز يا ابني، ده إحنا قدام خروف الفصح اللي ذبح عن حياة العالم. أنا طبعًا قاعد جنب المنجلية القبطي، لأنه كنت بقرا له قبطي، وسامع الكلام وبضحك، مش بضحك بصوت عالي يعني، بس ببتسم. وهو شافني انا خلاص، خلينا نبتدي، قول يا ابني كبرتو. وبعدين انا وقفت، هو بيشاور عليا انا طبعا صوتي وحش يطفش الملائكه صدقوني. قول يا ابني كبرتو، قلت له حاضر وتسامونا. فانا كنت حافظ كبرته لكن يعني صوتي وحش قوي، فابتديت اقول كبرته وبعدين غلطت في اللحن، فواحد من الاخوه اللي كان يعني متقص اكتر مني دخل معايا، انا ما اعرفش الحن، الالحان الكبيره دي اصلها صعب عليا جدا الحقيقه. وبعدين جينا في اخر الطلبه، فبيقول لي هو احنا يعني بيقول لي بعد ما في التسريح يعني، اقول لكم بتضحك على ايه؟ اقول بضحك على الراجل الصعيدي اللي جاي من الصعيد ده، عاوز يخلينا لاهوت غلط. قال لي مظبوط. طب وانت عرفت انه غلط ليه؟ قلت له لما سمعتك وسمونا بتقول ان ده خلاص العالم، فلما العالم يقبل خلاص يبقى ما يعدتش مع العدل. لان في القطع، شوف بقى الكلام، قلت له ان في القطع اللي بتتقال في الكنيسه في السته والتسعه، ان حشاة التائب عند نظر صلبوتك الذي انت صابر عليه، صبر عليه من اجل كل ابن والهي. قال لي طب تعال انت فاهم اهو. انت فاهم اهو. قلت له اتسمونا يعني انا اتعلمت منك كتير. قال لي يا ابني يا حبيبي احنا كل ما لدينا من طقوس، ودي كان اول مره كنت اسمعها، كل ما لدينا من طقوس وكل ما لدينا من ألحان في قلب الكنيسة على مدار السنة يعود إلى أسبوع الآلام. فإحنا في أسبوع الآلام بنستلم كل حاجة في الكنيسة، من المعمودية للميرون لكل الطقوس مرجحها أسبوع الآلام. فإحنا بنفرح بسبب الخلاص ونحزن لأننا كنا في حفرة الموت مع آدم، ولذلك بتتشال الستائر السوداء بمجرد ما يبدأ سبت، اسمه سبت الفرح في التعبير القديم اللي موجود في دلال أسبوع الألم. سبت الفرح ليه بقى؟ سبت الفرح لأن القبر انتهى سلطانه والموت أبيد. وطبعا يستعلن هذا بشكل كامل في مجد القيامة وأنا موجد فيهم، لأن الحياة قد أقيمت إلى الأبد. شوفوا يا إخوة، الحياة التي فينا تمجد بلمسة الحياة الأبدية التي نأخذها في المسيح، يعني العين التي ترى تصبح هي البصيرة الروحية. التي تستطيع أن ترى الأمور الأبدية باستنارة الروح القدس. الفهم الذي يتعامل مع الحقائق الإلهية بالكلمات وبالمصطلحات وبكلمات الأنبياء والآباء الرسل يستنير ويعلو بنور الروح القدس فيدخل المجال الإلهي فيرى الحقائق الإلهية التي لا تعبر عنها الكلمات. هذا هو المجد الإلهي الذي أعطنا في يسوع المسيح. الإرادة التي تطلب الطعام البائد أيا كان هذا الطعام يعني صارت تطلب المحبة الإلهية، تحب الله، لأن المسيح له المجد ممجد فينا لأننا نأخذ الحياة الأبدية التي تجعلنا نحب الله محبة مطلقة لحتى نصل إلى الدرجة التي نصبح فيها متحدين بالرب يسوع، ونصبح نحن أيضا ذبائح، ذبائح لا يمكن أن تنفصل عن ذبيحة الأفخارستية، لأن ذبيحة الأفخارستية لا يمكن أن تنفصل عن ذبيحة المسيح. ولذلك ونحن نتكلم عن موت الرب يسوع المسيح على الصليب لا نستطيع بأي شكل من الأشكال أن ندخل في حالة الحزن والمرارة والألم، وإنما أن نفرح الفرح الأبدي بمجيء الرب يسوع المسيح لكي ينقذنا من حفرة الموت. فنحن أيها الإخوة والأخوات لا يمكن أن نصل إلى هذه الدرجة من الاستهتار ونضع أنفسنا في حالة الندب والعويل والصراخ ونفقد الرؤية الحقيقية للموت الذي أصاب الطبيعة الإنسانية، الموت الذي وضعنا في قبضة الجحيم، لأن الجحيم قد صبي، والموت قد أهين. تسمعها في تسبيحة الفتية الثلاثة، أبطل الموت أهان، الفتية الثلاثة القديسين اللي ناجوا من أتون النار. فإحنا في هذا ندخل إلى المجد أنا موجد فيهم. عدد 11، ولست أنا بعد في العالم وأما هؤلاء فهم في العالم، وأنا آتي إليك أيها الأب القدوس، احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. لست بعد في العالم، يعني مش لأن المسيح لو المجد تنقطع علاقته بالعالم، وإنما لأن المسيح لو المجد لن يكون في العالم بالشكل الذي كان موجودا فيه قبل الصلب والقيامة. يعني كإنسان يقول في مدن اليهودية وفي الجليل يعلم بالملكوت، وسيترك التعليم لمن هم في العالم من الآباء الرسل وللكنيسة. وأنا آتي إليك، يعني ينتقل الحضور الإلهي ويدخل الرب يسوع المسيح بالنسوت الذي أخذه من القديسة مريم إلى الآب. وأنا آتي إليك، آتي إليك ولكن معي الإنسانية التي أخذتها من مريم العذراء. طب وبعدين؟ أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك الذين أعطيتني. إيه معنى احفظهم في اسمك؟ احفظهم في الاستعلان الذي استعلن، لأن الاسم هو الشخص، احفظهم في شخصك، اجعلهم أبناء لك. ده إذا عملنا ترجمة حقيقية لواقع هذا التعبير، احفظهم في اسمك، احفظني يا رب في اسمك، احفظني في اسمك، يعني اجعلني ابنا لك لأنك أنت الآب، احفظني في شخصك. فكيف يحفظ شخص الإنسان في شخص الآب، ليس كعبد وإنما كابن، ليكونوا واحدا كأبناء كما نحن، على مثال العلاقة بين الأب والابن. لأن هنا ما الذي يشتت البشر ويدخل الفرقة بين الناس؟ إيه اللي بيخلينا يعني ننفصل عن بعض؟ هو فقدان البنوه، احنا مش ابناء للاب الواحد، احنا كل واحد بيتمسك باللقب، بالوظيفه، بالمكانه الاجتماعيه الى اخره، ونرفض ان نكون واحدا، لان الاب والابن الاثنين المستعلنين في وحدانيه، مفيش لا الاب ولا الابن تمسك بشيء، كلاهما اعطى واعطى للاخر، وكلاهما تنازل عن كل ما يمكن ان يتنازل عنه الله. فاحنا لما نيجي عند التنازل بيبقى صعب جدا على البشريه، لان لسه فينا حته كده من ادم الاولاني، دي محتاجة انها تتصلب وتتشال قبل ما تلخبط كياننا وفكرنا وحتى تعلمنا يعني نفسه. ليه؟ لأن لن نكون واحد، لن نكون واحد إلا إذا تعلمنا البذل والتضحية، وتعلمنا أيضا المساواة. لما في الصلوات عندنا في الكنيسة يقول لك الثالوث الواحد القدوس المساوي، يعني ما فيش واحد أكبر من واحد، واحد أقل من واحد. فالمساواة مصدرها وشكلها الأبدي الحقيقي هو الثالوث. إحنا لسه يعني بعد 1900 سنة لازال الوعي الإنساني يعني في طور الطفولة، لسه ما وصلناش لاستيعاب الوحدانية والتنازل والمساواة والعطاء، لسه متخانق مع بعض، ولسه ماسكين في الجوانب الاجتماعية والسياسية والمالية، وبنخرب كل حاجة بإيدينا. حتى لما يجي نتكلم عن العقيدة بندخل الحاجات دي في قلب العقيدة ونشرح العقيدة بطريق سياسي. يعني أنا النهاردة افتكرت يعني أدي لك مثل على الجانب السياسي في التصرف الكنسي. إحنا تعودنا في تقسيمنا القبطي إن في آخر حد الشعانين، وده الحقيقة بيكون في المساء مش بعد القداس على طول، بيتعمل جنازة عام لجميع المؤمنين، وبيقولوا اللي بيموت في أسبوع الألام ما فيش جنازات في أسبوع الألام. و تسأل العرفان بتوعنا يقول لك أصل، لأن ده يعني إكراما لآلام المسيح. أبدا، هي اسمها إكرام وعدم إكرام، مش لأن الكنيسة يعني بتفكر في لا، لأن أنت أصلا خدت جناز فما تصلاش عليك الجناز، أنا خلاص أنت اتجنست، وأنت اتجنست عشان خاطر تدخل في آلام المسيح كميت. عشان تفهم معنى البصخة لازم تتجنس، ده على رأي المتنيح الدكتور ويليام سليمان. وإحنا في كل سنة بنترهبن صلى علينا صلاة الموت للجنس. هنا بدي لك بقى السياسة، إزاي السياسة تفسد الحياة. لما اختلفت مع المتنيح قال لي لو مت مش هصلي عليك، فقلت له أنا سيدنا أنا أتصلى على صلاة الجناز، يعني قول مثلا حضرت 100 بصخة فتصلى عليا 100 جناز، فناقص واحد. هو ما خدش باله من الكلام على فكرة، لو فاكر ان الجناز الاصل بتاعه في ايده وملكه. قلت له يعني 100 جناز، انا اتجنست ولا 100 مرة؟ ده انا اكتر من 100 الحقيقة طبعا، لكن يعني قول مثلا في خلال 40 سنة 30 سنة 25 سنة اتجنست 25 سنة 25 مرة، اتجنست 30 سنة، انا طب كان عندي 50 سنة. قلت له يعني حصل لي 50 جناز خدته، فناقص واحد. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني انت عاوز تاخد حاجه اصلا مش بتاعتك ولا هي ملكك، يعني خلاص اصلا وانا خلاص خدتها. قلت له اصلا كمان خدتها في المعموديه، وخدتها في مسجد الميرون، وخدتها في الموت السري السرائري اللي باخده في الافخارستيه. فانا ما اعرفش انت ازاي انت تتجاسر وتقول هذا الكلام. هو طبعا كان عمل دي مع بعض الناس يعني، وبيهددني بيها. قال لي يعني هتموت مرتاح الضمير؟ طبعا، لان يعني جنازين كفايه، 3 جنازات كفايه، 4 جنازات كفايه. فاما الاهلي مش خايف، ام هو ابتدى يراجع نفسه. الله، هو انت الجنازات دي بتاعتك الاول يعني في ايدك تملكها؟ وانت من مين اداك الحق انك تمنع جناز عن انسان ميت تعملها مع فلان وفلان وفلان بدون ذكر الاسماء يعني؟ فالتفسير السياسي ليكون واحدا. طب انت يكون واحدا كما نحن ايضا واحد، انت ترضى انك انت تسيء لانسان هو مساوي لك والمسيح ممجد فيه، وتنقص من كرامته وتبهدله وتهينه وتشتمه وتفضحه في المجلات، وتعتبر هذا يعني عمل رعائي بائي كويس؟ ازاي المسيح ممجد في كل الخطاه؟ يعني الشيء بشيء يذكر، كنا في بطرخانة القديمة، وجاء مسناس المتريح مترمر سويف يخدم مع أمبا كرولوس. فأمبا كرولوس بعد ما لبس قال له يا ابني قول لنا كلمتين تعليم نتعلم منك حاجة. يوف البطرك بيقول مطران، قال له حاضر يا سيدي، فوقف يا واد. والبطرك واقف مركون على عكاز وبيسمع الكلام، وأنا واقف. فبيقول له يعني يا أما سناسيوس بتسقط في الناس دول ليه؟ مين قال لك إنهم كلهم خطاة؟ ده فيهم ناس قديسين أحسن مني ومنك. استغربت الحقيقة. قال له يا ابني هو الشخط في الناس يتوب الناس، ده اللي يتوب الناس المحبة. المحبة الإلهية إذا دخلت في قلب إنسان يتوب، إنما الشخط والتأنيب والتخويف والطريقة دي، ما دي مش طريقة الراعي الصالح، دي طريقة الفتوات. وأنا سمعت الكلام وبصيت كده وهو صغر لي، فلم أستطع أن أبتسم. ليه؟ لأن أنا كمان أنا عندي طريقة الفتوات. وبعدين مشي هو وجه عندي، قال لي وانت كمان عندك طريقة الفتوات؟ قلت له صحيح يا سيدنا. قال لي ما ينفعش الكلام ده يا ابني، الإنسان الخاطي إذا كلمته عن الرحمة يتوب، إذا كلمته عن الدينونة يخاف، والخوف مؤقت. الخوف مؤقت يعني مؤقت، ما يدومش، يرجع للخطية بسبب نزل الخطية، إنما المحبة أبدية، تستطيع أن تنزع قوة الشر في قلب الإنسان. وقال لي هذا هو مجد المسيح فينا. وهالأيام بتمر وبرجع وأقول أين نحن مما كنا فيه من 30 40 سنة؟ أنا في العالم وآت إليك، وبعدين احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. أنا كنت معهم في العالم، كنت أحفظهم في اسمك. هنا مش ممكن تكون الكلام على هوا. احفظهم في اسمك كأبناء ليك. الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب. أنا عاوز أقف هنا عند العبارتين دول، لم يهلك منهم أحد على الـ11 يعني، وإن الـ12 ده اللي شت وسلم المسيح يهوذا الإسخريوطي. في الدراسات الحديثة الحقيقة العلماء التاريخ دوروا على كلمة إسخريوطي، فما لقوش بلد في فلسطين لا قبل الرب يسوع ولا بعد صعود المسيح لو المجد باسم إسخريوطي. فقالوا كلمة إسخريوطي دي أكيد، إسخريوطي دي أكيد جت من الكلمة اللاتيني سيكاريس، ودي معناها الخنجر القصير، ودي كان مجموعة بيشلوها الزلوت اللي هم يعني الغيوريين. احنا عندنا واحد اسمه سمعان الغيور اللي كان ينتمي لمجموعة من الغيوريين اللي كانوا بيمشوا في الأسواق ومخبي خنجر تحت الرداء، فلما يلاقي جندي روماني شت في السكة طلع الخنجر ويطعنه يموته ويرمي الخنجر ويجري. وفي وسط الهرج والمرج محدش عارف يقبض على حد، فتضيع معالم الجريمة، والقانون الروماني لا يمكن إلا القبض على القاتل وهو على وسلاح الجريمة، فكان يتعذر تطبيق القانون الروماني. ففي غيورين زلت معروفين في التاريخ، وربما بطرس الرسول كان من نفس الجماعة، لأنه كان عنده مش سيف، هو سكاري أيضا، لما ضرب عبد الرئيس الكهنة وقطع وده قال له رد سيفك إلى، يعني مش سيف بالسيف الطويل، هو السيف القصير اللي بتشال السكارس اللي بتشال تحت الرداء أيضا. وده ما كانش مجرد سكين بيستخدمه صياد سمك، إنما ده برضو يعني نوع من آلة القتل عند اليهود. وعندنا سمعان القانوي اللي احنا بنسميه سمعان الغيور، وقانوي مش من قانا الجليل، من كانانيوس، يعني ينتمي إلى مجموعة الغيورين أيضا. ففي ثلاثة إرهابيين، يعني أنا أسف أقول الكلام ده، يهوذا وسمعان وبطرس، يعني بطرس عليه علامات استفهام. وتجد بطرس يعني في إنكار للرب يسوع أثناء المحاكمة ما جاش كده اعتباطنا الحين، لأن دول كانوا عاوزين ملك يجي يملك زي داود وشمشون وملوك العهد القديم. فلما لقوا أن هذا الملك هيندبح ويتسلم ويتصلب وبتاع، فالحلم القديم اللي كان موجود عند الغيورين وعودة الملك لإسرائيل وطرد الرومان من أرض إسرائيل دي كلها راحت دخان وهباء، فما اتبسطوش. فيهوذا ما باعش الرب يسوع المسيح كده يعني لمجرد الخيانة، لأنه كان بيحب الخيانة، إنما لأنه صدم في الأيديولوجية السياسية. ده أنا عايزك مقاتل، فطلعت إنك أنت مش مقاتل ولا حاجة، ما أنتش مقاتل ولا حاجة، ده أنت بتقول أحمل الصليب وأذهب إلى أورشليم. وأصل المسيح لو المجد أعلن عن موته قبل ما هو يبيعه، وكان واضح طبعا إن حتى بعد الدخول إلى أورشليم في أحد الشعانين إنه بكى على المدينة واتكلم على خراب أورشليم، وأكيد يهوذا سمع الكلام وأدرك إن ده مش هو البطل اللي جاي يخلص إسرائيل، الراجل ده إيه ده. راح باعه. وسمعان الغيور ما سمعناش انه هو عمل شيء يعني. انما بطرس طبعا كان ظل متردد ما بين العنف وما بين حمل الصليب الى حتى بعد القيامه. يعني شوف فضل الذبذبه الموجوده فيه لحد بعد القيامه، بل في انطاكيا. شيء غريب في حياه بطرس يعني، انه حتى بعد انطاكيا، بعد ما شاف الملايه نازله من السماء وفيها الحيوانات، وبشر بمعموديه الامم، وشاف الروح القدس حل على كورنيليوس وكلمه بالسنه، ولذلك تسمى هذه بعنصره الامم. يعني بعد هذا الكلام المفروض ان التارجح والذبذبه اللي عنده تروح، لكن ما راحتش. لما راح قابل بولس، وفي ناس جاءت عند يعقوب الرسول من اليهود، النص في غلطية لازم يتقري باليوناني وما يتقريش بالعربي، يقول لك أفرز نفسه. أفرز نفسه يعني بطل يتناول معه، ما بيأكلش الأكل بتاع الأمم، وأفرز نفسه يعني بطل حتى كمان يتناول معه، يخش أفخارستية معه. فبولس يعني يقول لك قاومتهم مواجهة لأنه كان ملوما. كلمة ملوما دي كلمة ضعيفة شوية في العربي، يعني كان عليه غلط كبير جدا. وحتى برنابا، شوف بقى كلام، وحتى برنابا انقاد إلى ريائهم، يعني ماشي على طريقتين. أنا بقول هذا الكلام ليه؟ بقول هذا الكلام لأن هنا احفظهم في اسمك، ودول ابن الهلاك. يعني ابن الهلاك ده مش بس يهوذا، ده فيه يعني نوع من الضعف التراخي في حياة التلاميذ. وفي حياة التلاميذ في نوع من الذبذبة، لأن في صراع أيديولوجي موجود في قلوبه في ضمائر التلاميذ، فمش قادرين يفهموا عمل الخلاص. لكن احفظهم في اسمك. هنا ابن الهلاك هنا مش معناه واحد هيروح جهنم بالمعنى اللي احنا بنقوله بالتعليم العامي، انما الانسان الذي لن يستفيد من الخلاص، لن يخلص. حكايه جهنم دي عرفها الديان العادل، واحنا يعني ما نعرفش اكتر من كده. فابن الهلاك ليتم الكتاب، اصل ليتم الكتاب هنا دي العبارات اللي بتتقال في اسبوع الالام، لكي يتم الكتاب يتم الكتاب. دي مش بالمعنى الاسلامي ان في كلام اتقال فالكلام اللي اتقال لازم يتنفذ، لا، يتم الكتاب مش معناه الكلام اللي اتقال في النبوات لازم يتنفذ. دي طريقة إسلامية على اللوح المحفوظ اللي فيه كلام لازم يحصل في التاريخ، لا أبدا. ليتم الكتاب معناه أن عمل الله الذي سيقاوم في العالم، سيقاوم في العالم، وأن المجموعة اللي بتقبل الاستعلان الإلهي دي بتمشي في طريق الخلاص، والمجموعة اللي ترفض عمل الله بتبعد عن الاستعلان الإلهي. فبيتم الكتاب، ما هو أعلن في الحياة وما هو أعلن في طريق الموت. إن قد ضعت أمامك طريقان في العهد القديم، طريق الحياة وطريق طريق الموت. ففي هنا لكي يتم الكتاب، لما لقوا الرب يسوع المسيح على الصليب، لقوا قد مات وأسلم الروح، لتم الكتاب. ف ما كسروش رجلي وعظم منه الله يكسر. ليه؟ لأن موته سبق كسر عظام المصلوبين، فتم الكتاب لأن جسد المسيح حفظ سالما. لأن تتميم الكتاب هنا زي ما يقول القديس أثناسيوس في تجسد الكلمة، هو أن الجسد المسيح لا يقبل الانقسام ولا يقبل الكسر، لأن الجسد المسيح هو جسد واحد وكل من يكسر جسد المسيح يهدد وحدة الكنيسة فهو يعتدي على هذه الوحدة ويكون مجرما في جسد الرب. فيتم الكتاب معناه ما هو مستعلن يؤكد طريق الحياة وطريق الموت أمام الإنسانية. وأما الآن فإني آتي إليك وأتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. أجينا بقى للنقطة اللي كنا لسه بنقولها، أنا جاي لك ولكن أنا بعد في العالم، ولكن أنا جاي لك ليكون لهم فرحي. فرحي دي جت عند الرسول بولس في العبرانيين، ويعني الرسول بولس بيقول في العبرانيين أصحاح 12 ناظر عدد 2، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور. مش نقعد نحط الأسود ومش عارف يحطه. عندنا كان في الصعيد، فاكر كنت في قرية من قرى الصعيد، مفيش داعي لذكر الاسم، كانت رسم فيها واحد من الكهنة يعني مستنير جدا يعني، وكان قرى ودرس كويس، فكان القرية دي ليها عادة يحط بعيد عنك النسوان يحطوا نيلة اللي هو بيحطوها في الجنازات يعني، فداخلين في أسبوع الألام حاطين نيلة. فالأب الكاهن انزعج قال لهم روح البيت استحموا وغسلوا وتعالوا صلوا معنا في الكنيسة. ازاي؟ فقال لهم ناظرين إلى يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله، فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. كلام واضح. طب ايه بقى السرور الموضوع أمامه؟ إن موته هيجمع وموته هيدي حياة، وموته هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن الزارع يحصد، ده بقى الحصاد والقيامة، إن البذرة اللي اتحطت على الجلجسة ستنمو وستعطي شجرة الحياة التي ستجمع كل طالبي الحياة للخلاص في ملكوت السماوات. ففرحان لأن شاف إن حياته التي سوف تذبح سوف تجمع، ولما هو قال أنا متى ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع ليكون فرح فيهم كاملا. وبعدين الفرح الكامل ده يعني لأن أنا هشوف دول هجيبوا ثمر، والكنيسة هتكبر، والعمل اللي أنا عملته ده أصلا مش هيقف ويستحيل أنه يقف لأنه عمل الله الآب. ولذلك لما بيقول أبواب الجحيم لن تقوى عليها في النص السرياني والأرامي، إن الجحيم تحب تقفل الباب على الكنيسة، ولكن الكنيسة تزق أبواب الجحيم وتفتحها وتكسرها. وده هو تاريخ الصراع الكنسي عبر التاريخ. يريد الجحيم اللي هو القوة السلبية التي تريد أن تنال من المحبة الإلهية، والتي تريد أن تستولي على الإنجيل وتحوله إلى الجانب السياسي، ولكن أبواب الجحيم لن تقوى عليها أن تخلي المتاريس مقفولة وتحبس الكنيسة في الداخل، لكن الكنيسة تكسر هذه المتاريس الحديد وأبواب النحاس. الكلام اللي اتقال عن نزول الرب يسوع المسيح والمجد في الجحيم. ولذلك هذا هو الفرح، فرح الانتصار بالحياة. أنا أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم، هذا بقى المحك. تيجي تتكلم عن الحق حتى في وسط الجماعة من المسيحيين اللي نالوا مسحة علمانية من علوم العالم، ويبصوا لك كده ويقول لك يا عم ايه ده، شارك في الطبيعة الإلهية وبتاكل اللاهوت والناسوت، واللاهوت ما يتاكلش والناسوت بيتاكل، والروح القدس ما يحلش فيك، والكلام الهلس اللي احنا بنسمعهم، والعالم بغضهم لأنهم ليسوا من العالم. ما احنا طبعا احنا من العالم لأن جسدنا من تراب الأرض، وحياتنا من المجتمع اللي احنا عايشين فيه، لكن قلبنا وفكرنا وحياتنا الداخلية ليست من العالم. عندنا نظرة إلى ما يحدث في العالم تختلف تماما عن كل مقاييس العالم. أنا أقرا لكم نص يا إخوة من إنجيل القديس لوقا أصحاح 16 عدد 14 على ما أظن، ولذلك خليني بس أفتح الكتاب المقدس وأرى لكم الكلام الرب يسوع المسيح بالنص، يعني عدد 14 في إنجيل لوقا 16. وكان الفريسيون أيضا يسمعون هذا الكلام على إزاي لا تقدرون تقديم الله والمال، هذا الكلام كله هم يحبون للمال، يحبوا الفلوس، فاستهزأوا به مش بالكلام بس، بالمسيح نفسه. فقال لهم: أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس، يعني أنتم بتستهزأوا بكلامي وعندكم حكمة تعتبروها أعلى من الكلام اللي أنا بقوله، ولكن الله يعرف قلوبكم، الله عارف قلبكم. حتى بقى اللي جاية هي دينونة كل المقاييس الإنسانية التي نعرفها. إن المستعلى عند الناس هو رجس قدام الله. أنا لما بفتكر كلمة المسيح لو المجد أقول يعني يا قلب ويا عقل عن أي شيء تفتش. المستعلى عند الناس، كل بقى الحاجات اللي أنت بتراها بمقاييس العالم عالية ومهمة وضرورية ويا وحط بقى كل أصلاً تعجبك، هي عند الله نجاسة. ليه؟ لأنها أولاً جاية من الموت وتخدم قضية الموت، ومسخرة للبغض وللانقسام ولزرع الكراهية ولحصاد الشرور. انت بس افتح اي جورنال في اي مكان من العالم، مش ضروري مصر، اي بلد، مش ضروري سوريا او غزة او العراق او افغانستان، هي الدول المحيطة بينا اللي فيها اضطرابات أبداً، ودول أوروبا، تسمع عن أزمة اقتصادية، عن جرائم فظيعة جداً، عن ناس بتغش في الأكل اللي انت بتاكل ويحط مواد سامة أو حاجات مسرطنة، عن كوارث بتحصل، وعن سياسيين، وعن ناس في مواقع الحكم في القضاء بيعوجوا القضاء، وعن استهانة بالقانون، وعن القتل، وعن اعتداء على النساء وعلى الأطفال، وأشياء مريعة جدا. وبعدين ده بقى العالم يبغض كل ما يتكلم عن المحبة. احنا عندنا في مصر 1400 سنة شتيمة في المحبة واعتبارها ضعف. المحبة القوة الخلاقة التي تبني الحياة الإنسانية تعتبر ضعف. أنا أذكر لكم قصة حقيقية. أنت عارفين على طريقتنا هنا في الشرق، يعني بعد ما بناكل وبنتغدى بننام، أنا بنام. لكن في يوم كان يوم حر والتليفون دق عندي هنا، لما كنت في أمريكا طبعا، والتليفون دق عندي مرتين ثلاثة، فقلت أرد على التليفون. رديت على التليفون، طلع شاب أمريكي كان بيحضر لي محاضرات في الكنيسة، بيصرخ اعمل معروف تعال انقذنا، احنا قاعدين في القهوة الفلانية اسمها ستاربكس، دي قهوة مشهورة جدا ليها حوالي 3000 فرع في ولايات أمريكا، تعال عندنا ان في واحد عاوز يخلينا نسلم. يا عم انت فين؟ قال في حته فانيه، انا ما عندناش غير عربيه واحده والسياره دي كانت مع مراتي. يا عم انا ما عنديش سياره اجي لك، بين المنطقه دي وبين البيت يعني حوالي 20 دقيقه، انا ابعت لك عربيه. فقال لي شاب خد، المهم يعني خساره القصه، وصلت فروحت لقيت واحد قاعد معاه كتاب مقدس، معاه كتاب مقدس ومخطط فيها زي سعودية. هو مسلم من المركز الإسلامي في بلين فيلد جنبينا في إنديانا، ده يعتبر أكبر مركز إسلامي في العالم الغربي كله. فمخطط على الكتاب المقدس بالإنجليزي بالأحمر والأزرق والأخضر والأصفر بتاعه، حاجة يعني آخر آخر شياكة. قالوا له اسمع، احنا ما نعرفش نرد عليك، ده الفلان ده مدرسة المدارس الأحد. فظلمت عليه. أنا اتعلمت من أبونا ميخيل إبراهيم إن يعني بالنسبة للمسلمين بالذات الكلام لازم يكون بمحبة، يكون بتواضع، ويكون بهدوء. مفيش خناقات ومفيش نرفزة. حتى يعني في الإسلام يقول لك لكم دينكم ولي ديني، فخلاص يعني. فسلمت عليه، يقول لي أنت تعرف حاجة من الكتاب المقدس؟ قلت له يعني على قد، حاجات بسيطة على قد. قال لي طيب أنا عندي ليك سؤال. إيه يا سيدي؟ قال لي المسيح ما قالش أنا الله؟ قلت له صحيح. قال لي الله. أنت موافقني على الكلام ده؟ قلت له طبعا. ما قالش أنا الله. قال لي إزاي؟ وافقني. قلت له أصل كلمة الله كلمة إسلامية. المسيح لو المجد اتكلم عن الآب، أنت في الإسلام ما عندكش كلمة الآب، عندك الله. أنا في المسيحية عندي الآب، أنت ما عندكش الآب في القرآن. فسكت. قلت له عندك كلمة الآب في القرآن؟ قال لي. قلت له طب خططت تحت كلمة الآب؟ قال لي لا. قلت له ليه؟ أنا ما عندناش الله، احنا بنستخدم كلمة الله، ولكن لما بنتكلم نقول الله الأب. أنت ما عندكش في الإسلام كلمة الله الأب، ودي بتاعتك أنت، أنا ماليش دعوة بيك، أنت ليك دينك وأنا ليا ديني، لكن خليني أتكلم. فالمسيح أو المجد، قلت له بقى المسيح أو المجد بيقول أنا ابن الأب، واقف في الوسط بيقول ده الأب وده الروح وأنا الابن، واحنا الثلاثة الله. الله اللي انت بتتكلم عنه في الاسلام بدون اب وبدون ابن وبدون روح قدس. فكلمة الله عندك ليها معنى، وكلمة الله عندنا ليها معنى. فالمعنى اللي عندي ما يمشيش مع المعنى اللي عندك. فسكت. سكت. قلت له شوف انا عندي ليك سؤال، و لو جاوبت عليه صح هبقى مسلم دلوقتي، لو ما عرفش جواب عليه عاوزك تفكر في رسالة الإنجيل. قلت له بقى مسلم دلوقتي. أنا طبعا كانت عيني على الولاد، كان 4 أولاد أمريكان، واحد منهم بس كان عندي في مدارس الأحد، ولد غلبان على قده 15 سنة، ده يعني ما فيش تعليم أصلا في الكنائس الأمريكية، يعني افتكروش إن مصر هي بس اللي وحلانا، لا امريكا وحلانا اكتر. فتقول له عندي سؤال، ايه اهم 4 قوى خلقت ثقافة وحضارة وخلت الانسان يمتاز عن الحيوان وخلت الانسان انسان؟ بدون هذه القوى الاربعة اللي موجودة في الانسان ما بقاش الانسان انسان. قال لي ليه؟ قلت له عاوز اعرف بس، يعني لأن شايفك مخطط في الكتاب المقدس بالألوان، فبس عاوز أعرف أنت إيه مدى إلمامك بالمسيحية وإيه مدى إلمامك بالقرآن؟ سكت. قلت له قول لي بقى إيه القوى الأربعة اللي خلقت الإنسان وعملت الإنسان إنسان؟ وصل كده. قال لي أقدر أقول الحرية. قلت له كويس، الحرية وإيه تاني؟ قال لي مش عارف. قلت له لا لازم تعرف، ممكن يكون الإنسان إنسان بدون المحبة؟ فسكت. قلت له لو إحنا عايشين بالكراهية في العالم ممكن المجتمع يتقدم؟ قال لي لا. ممكن أنت تتجوز وتخلف عيال وتربيهم وتصرف عليهم وتشقى وتصرف عمرك كله عليهم وعلى مراتك إلا إذا كان عندك محبة؟ قال لي طبعا. قلت له يعني في حرية وفي محبة. قال لي مظبوط. قلت له ايه تاني؟ قال لي مش عارف. قلت له لا لازم تعرف، في أربع مكونات أساسية للحياة الإنسانية: الحرية والمحبة وإيه تاني؟ ذكر. قلت له التجديد. قال لي التجديد؟ قلت له طبعا، أنا جد وجدة كان بيركب حمار، وهيبقى بيركب موتوسيكل، هيركب سيارة، دلوقتي بيركب نفاس، والله أعلم بعد كده نركب إيه. وكنا بنكتب على الحجر الجيري، وعلى الحجر البازلت، وعلى الأحجار، وبعدين دخل ورق البرد. دلوقتي البردي دلوقتي واحنا قاعدين هنا عندك في الستار في ستاربكس ديت، اقدر ابعت 100 رساله بالبريد الالكتروني لمصر في خلال 5 دقائق، بينما لو بعتها بالبريد العادي تاخد لها 3 4 ايام ويمكن ما توصلش. في تجديد، في تجديد، وبدون التجديد احنا ما كناش وصلنا للوضع اللي احنا وصلنا فيه. قال لي اه، فاذا كويس، فعندي الحريه وعندي المحبه وعند التجديد. تعرف ايه بقى، ايه هو بقى الرابع؟ قال لي لا، التقدم، التجديد والتقدم. قال لي الله، طب ايه الفرق بين التجديد وبين التقدم؟ قلت له اه، التقدم انك انت تبحث عن الاحسن، ما هو التجديد انك انت ممكن تجدد وفي اثناء التجديد ترجع للارض تجدد شيء، لكن ما يكونش للتقدم، يكون طبعا للرجوع للوراء وتعتبره تجديد، انما التجديد الذي لا يصل الى التقدم ما بقاش تجديد. قال لي اه صحيح، انا موافق معاك. قلت له هذه المبادئ الاربعه موجوده في العهد الجديد انت مخطط عليه، هل هذه المبادئ الاربعه موجوده عندك في القران؟ قال لي ما اعرفش. قلت له كويس، على العموم روح اسال الشيوخ بتوعك، كلمه الحريه غير موجوده، كانت المحبه موجودة بشكل جزئي، إنما التجديد والتقدم لا، مفيش. عموم اسأل الشيوخ اللي عندك، وبعدين لما تيجي تكلم ولادنا المسيحيين عن الإسلام ابقى فكر كده في إن المسيحية هي سر تقدم العالم الغربي وسر نجاح الثقافة، وإن كانت الثقافة والحضارة الغربية قد انحرفت، إلى أن هناك في داخل هذه الحضارة توجد هذه المبادئ الأربعة التي تحتاج إلى أن تولد من جديد. فلما كتبه مشي، مهم بعد ما مشي الأولاد الأربعة قالوا الله، طب والكلام ده موجود في الكتاب المقدس؟ قلت لهم يا خسارة التعليم اللي تعلمناه في الكنيسة، هو الكتاب المقدس مش المحبة؟ قالوا لا فيه. طب والحرية؟ قالوا الحرية؟ آه الحرية، طب اقرأ رسالة غلطية، اقرأ كلام رب يسوع المسيح، حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. قالوا التجديد؟ قلت له ما مصيبتكم سودة يا أولاد، ده التجديد هو في الولادة الثانية، تجديد الولادة الثانية. طب والتقدم؟ ها هو التقدم، التقدم في أن الإنسان كان يعبد بالروح في يسوع المسيح، وقبل كده كان بيعبد بالحرف، وان الحرف يقتل لكن الروح يعطي حياة، ده تقدم، ان ولد من جديد ويتقدم الى العبادة بالروح، وان الان نحن اولاد الله ولم يزر بعد ماذا نكون. ايه ده؟ الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو مساويا. فكما قلت هم 8، قلت اما دي مصيبة يا ربي وأنا ممجد فيهم. هذا المجد يا أحبائي الذي أعطي لنا لأننا لسنا من العالم، لست أسأل أن تأخذ من العالم أن تحفظه من الشرير. هذا بقى الشرير اللي دخل وأخذ حياة من الإنجيل ولواها وادلها قشرة وخلاها تبقى شكلها شكل الإنجيل مثل الحية، كما يقول أثناسيوس في الفقرة الأولى في الرد على الأريوسيين، قال الأريوسية هي الحية القديمة التي دخلت الكنيسة فردوس الله لكي تخدع البسطاء بكلامها المعسول. آه يعني تسمع بقى كلام وتسمع بقى فتاوي وتسمع تعليم لا ينتمي إلى المسيح ولا إلى الإنجيل، إلى الخبر السار، إلى البشارة. لست أسأل أن تأخذه من العالم بل أن تأخذه من الشرير. ليس من العالم كما إني أنا لست من العالم. أنا لست من العالم دي صدقوني يا الإخوة، زي أقول لك إيه، أقول لك مدفع بيضرب في ودني لا أعلى، برق ورعد أعلى. ده عبارة عن الصيحة والصرخة الإلهية التي تحذرني من أن أخلط بين المسيح وبين العالم. في هذه الأيام التي نحن نحتفل بها بموت رب يسوع المسيح على الصليب عنا، موته المحيي لتعبير الكنيسة مش تعبيري أنا، على الصليب المكرم لتعبير الكنيسة مش تعبيري أنا، فلننظر لذلك الذي نريد أن نجعله في قلوبنا حيا، مصلوبا لكي نصلب معه، قائما لكي نقوم معه، حيا فينا بقوة الروح القدس، لكي نستطيع أن نجوز بحر هذا العالم. في عظة القديس أثناسيوس التي تقرأ في الجمعة الكبيرة يقول لك يعلمونا في الكتب المقدسة إذا كانت نفوسنا مرتبطة بناموس الله فلن تقوى علينا قوات العالم. ولذلك فلنبقى في الذي علمنا الفرق بين العالم بما فيه من موت وكراهية وبغضة وظلمة، وبين من جاء لكي يعطي لنا الحياة والنور والفرح في محبة الله الأب الذي له المجد مع الآب بقوة الروح القدس الآن والأبد. أمين.